إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبقية الأركان مبنية على هذه الشهادة، فالشهادة هي القاعدة، فلا تقبل صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا سائر الطاعات إلا بعد أن يسلم المرء بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى وأن محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق سواه، كما أنه لا معبود بحق إلا الله فلا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شريك لله في العبادة، ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. وكل أحد يتبع من عالم إنما طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإليها المرد في النهاية، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي يوزن عليه كل أحد. أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ألا يوضع في مقابله أحد، إذ لا يزنه أحد أصلا، فكيف يوضع في مقابله أي إنسان كائنا من كان؟ ابن عباس أتاه جماعة فجادلوه في متعة الحج، وكان ابن عباس يفتي بوجوب التمتع، فقال له القائلون: إن أبا بكر وعمر كان لا يريان ذلك، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ترجمون لمجرد أنه يضع رأيا لأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأزكاهم وأفضلهم باتفاق الأمة، ومع ذلك استعظموا
ابن عباس أن يوضع أحد في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول خطه عليه. في مجادلات الناس مع أبنائهم وهم في طريق الالتزام، كثير من الناس مثلا إذا كان رجل يريد أن يرحي لحيته ويحضر مجالس العلم يترك التعامل مع البنوك الربوية، أو فتاة تنتقل فيقف لهم بالمرصاد والشاب ماضي بعزيمة والفتاة ماضية بعزيمة. الكلمة المشتركة التي يقولها الناس إذا لم يزعل الفتى أو الفتاة لما يريدون يقولون أنت مالكش كبير، ليس لك كبير. لا والله، ده له كبير ولا أكبر منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم ليس لكم كبير لأنكم خالفتموه ولم ترجعوا إليه، وطاعته واجبة ومخالفته تساوي نار وعذاب. فمخالفته ليست بالأمر الهين، فأول حقه عليه ألا تضع أحدا في مقابله، لأنه لا يدينه أحد. ولكن يا أخي، هذا الحق إنما ينبني على شيء ضروري، وهو أن تحبه، أن تحبه. فإن أحببته حققت هذا الحق الذي هو له صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد عمر فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر مباشرة بلا تردد: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. الحب هنا ليس حب القطع، إنما هو حب الاختيار. فإن المرأة قد يطبع على حب ولده حتى يموت من حبه، لو مس الولد شيء يموت ويهلك. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العياد أن سفيان الثوري سئل لما مات ولده محمد وكان الولد الوحيد، كان سفيان بن عيينة سفيان الثوري كل ما يراه يقول: يا بني، لو مت قبلي لاحتسبتك. وهو أحب واحد إليه، ليس له ولد في الدنيا غيره. يقول: لو مت قبلي لاحتسبتك. فمات الولد، فسئل: ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال: بلت دما، بال دما من الحزن. لا سبيل إلى تغيير الطباع، ممكن إنسان يحب إنسانا آخر إلى درجة الهلكة ويغلب على حبه، مثل حب الوالد لابنه. وحب الطبع لا يحتاج إلى توصية، لا يحتاج إلى توصية. ولذلك أوصى الله الأبناء بالآباء وليس العكس. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بالوالدين حسنا وإحسانا. ولم يوصي ربنا تبارك وتعالى الوالد بولده إلا في موضع واحد، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الوالد مصبور على حب الولد، مغلوب على حب الولد، فمثل هذا الحب المصبور عليه صاحبه لا يقال له أحب ولده. ولذلك وأنت ترى آية ذلك في الناس، والد مريض، ولد مريض وأبوه يبحث في أرجاء الأرض عن طبيب يرفع هذه العلة بإذن الله، وينفق ماله كله ويذهب إلى أبعد مكان في الأرض، ثم يموت الولد ويفلس أبوه. لا يندم الوالد على هذا الإفلاس أبدا، ولا يقول يا ليتني سمعت كلام الأطباء لما قالوا لي اغسل يديك منه، لا أمل. الطبيب يقول لا أمل، وهو يقول الكلمة الأخيرة لله. أنا سأسعى ويسعى بجد ونشاط، كما قلت لكم بعد ما يموت الولد يقول هو فن، ومع ذلك لا يندم أبدا إنه أنفق كل ما يملك على ولده، برغم أنه يعلم بكلام الأطباء إنه لا فائدة. اقلب الصورة بالعكس، والد مريض وطالت علته، والولد ينفق على أبيه من مال أبيه وليس من ماله، ويطوف به على الأطباء، فيقابله صاحب له ماذا فعل أبوه؟ يقول ربنا يريحه. ليه؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ إذا كانت كلمة بكلمة قل الله يشفيه، قل الله يعافيه، قل له ادعو لأبي، لكن لما قال الله يريحه هو يريد أن يقول الله يريحني أنا، لكنه يستحمل أن يقول ما في نفسي في نفسي. فانظر إلى هذا التباين ما بين حب الطبع وحب الاختيار. الولد يحب أباه حب اختيار، والوالد يحب ابنه حب طبع. لذلك يكون حب الاختيار أعلى في الميزان من حب الطبع، لأن معنى الاختيار أنك أنت بتتجاوز هواك، يعني في مصارعة بينك وبين هواك، لأن هذا حب اختيار أملاه العقل، بخلاف حب الطبع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا التباين ما بين الحقين، قال لا يجزي ولد والده مهما فعل الولد، مهما فعل الولد. وتخيل كل شيء يمكن أن تفعله لأجل أبيه لا تجزيه أبدا إلا في حالة واحدة، إذا فعلتها قلت لأبيك رأسي برأسك ولا فضل لك علي. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيحتقه، هي دي الحالة الوحيدة التي يستوفي بها الولد جميل والده ويأتي عليه. إذا حب الاختيار له إشكال، وهو وقوف الهوى والنفس وقرناء السوء ضد هذا الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك ليس هذا هو حب الطبع، لا، إنما هو حب الاختيار. ولذلك بادر عمر مباشرة وأعلن أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حب نفسه. يبقى معنى الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك لا تسقط في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك ولو كان فيه سلف نفسك. هذا معنى الحديث، لا تصدق في حكم إلا إذا آثرت رضاي على هواك، ولو أدى اتباع إلى هلاك نفسك. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في القرآن. وقد ورد هذا في القرآن صريحا في سورة النساء ربع، أغلبه يدور على هذا المعنى اللي هو من أول قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. في بداية الربع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فذكر الفعل مع لفظ الجلالة وذكر الفعل مع الرسول وأخلاه من أولي الأمر، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. فدلنا ذلك على أن طاعته تبارك وتعالى واجبة، وطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعة أولي الأمر خاضعة وتابعة لطاعة الله ورسوله وليست مستقلة. فأوجب علينا تبارك وتعالى هذه الطاعة. ثم قال بعد ذلك: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني لو أن الله عز وجل كتب عليك اقتل نفسك فلا ينبغي لك أن تتردد، اخرج من دارك فلا ينبغي لك أن تتردد، لو فعلت ما توعظ به لكان خيرا لك. طب ما هو هذا الخير؟ ختمت هذه الفقرة بالبشارة وبالأجر، أن من فعل ذلك، من أطاع الله ورسوله ولو أدى لطاع إلى هلاك نفسه وإلى خروجه من ماله وخروجه من داره، فهذا الرجل قال فيه الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فهذا هو الأجر. جملة التكاليف الشرعية في جملتها تساوي القتل أو تساوي الخروج من الدار. وفي الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحتجون على الله يوم القيامة: الشيخ الهرم الذي جاء الإسلام ولا يعقل، يقول: يا رب جاء نبيك ولا أدري شيء، والمجنون، والصغير. فهؤلاء يحتجون على الله، يعني لو كنا عقلاء وجاءنا الرسول لآمنا. فيقول الله عز وجل: ألئن أرسلت إليكم رسولا تؤمنون به؟ قالوا: أجل. فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. ما هي ادخلوا النار؟ تساوي جملة التكاليف الشرعية، حرب الضرور على كل ملتزم. شيء عجيب. قال الأولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أهي جريمة أن أتطهر؟ ولد كان يمشي مع البنات، بنت تمشي مع الأولاد، ولد شغل في عصابة لا يصلي، أول ما بدأ يعفي لحيته بدأ يلزم المسجد، بدأ يترك الربا، تقوم عليه الحرب ليه؟ بأي عقل؟ فتاة منتقبة تقوم عليها الحر ويقوم عليها الأسرة الواسعة الطويلة العلو ويجبرونها على خلع نقابها. ليه؟ لماذا؟ ما هو ده بيساوي نار، نار احتراق النفس لهذا المرتجل الذي يريد أن يوفي دينه لله ولا يستطيع، وقد يضحي برقبته في سبيل هذه الكلمة، وقد يسجن ولا يخرج إلا محمولا على الأعناق، وقد يسجن ويخرج معه عدة أمراض أو معه عاهات وهو ثابت على الطريق. كل هذا لو جمعته لساوى النار، نار الابتلاء. فيقول لهم، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها، ومن دخلها وجدها بردا وسلاما. من أبى أن يدخلها، يعني هذا لو عاش وكان سليم الأعضاء وجاءه النبي لعارضه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المقصود به حب الاختيار الذي يمليه العقل والإيمان. طيب، أنت لا تستطيع أن تطيعه إلا إذا أحببته، فما هو السبيل إلى حبه؟ كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا إذا وفقنا في الإجابة عن هذا السؤال وفي وصفه صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأي عين، سنوفي هذا الحق. وإنما يحسن تصور المرء بقدر ما يعطي قلبه وأذنه للكلام، فإنه إذا أعطى أذنه وقلبه عاين أو كان قريبا من المعاينة. والفرق ما بين المعاينة والسماع المجرد كما كالفرق بين السماء والأرض. قال القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. هذا هو الفرق. إنسان بيحب ومتعلق بمعنى من المعاني، لكنه إذا رأى هذا المعنى علم أنه كان يلعب، أي لعظمه، ولأنه لم يقدره حق قدره. إنما يحب المرء لصفاته وشمائله، فكلما كان أقرب إلى الكمال كان ينبغي أن يكون هذا الإنسان أوفى في مسألة المحبة له. وأنت إذا تأملت في صفات الله تبارك وتعالى وأنعمت النظر فيها غلبت على حبه. لهذا نتمنى إذا طرح باب الأسماء والصفات على الناس لا يطرح بالطريقة الأكاديمية الموجودة في الكتب. إننا نريد أن نحبب الخلق في الله، نريد من الخلق أن يحب الله، وأوسع هذه الأبواب باب الأسماء والصفات. وإنت بتقرأ القرآن تأمل خواتيم الآيات وتأمل أسماء الله وصفاته مع سياق الآيات، فإن كنت ذكيا وعاقلا بحثت في هذا الكون عن مقتضى لكل اسم من هذه الأسماء. يعني مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما تنظر إلى صفة الإحياء المشتملة على الرحمة في قوله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك. أرجو أنك أنت تعطيني سمعك، لأن الآيات لها سياق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلاص. ثم قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الرب ما بين خلق الإنسان وما بين الأرض. إنما يتكون المرء جنينا في بطن أمه، والنساء هي الأرض التي تبذر فيها النطفة. فتخيل امرأة لا تنجب وضاقت على الأطباء وقالوا لها لا أمل، تستطيع أن تصف حالتها ذبلانة وحزينة ولا أمل لها. وترى الأرض هامدة، هامدة جي خاشعة، وأظهر علامات الخشوع الذل والانكسار. فإذا أنزلنا عليها الماء، فإذا ذهبت المرأة إلى طبيب وقال مبرور انت حامل، اهتزت وربت وربربت وتورد وجهها وصار لها في الدنيا أمل. فإذا تأملت هذا في الناس وفي الأرض علمت معنى المحيي وبان لك هذا الاسم هو صحيح في القرآن، لأن إذا ربطته بواقع زاد إيمانه. علاقة ما بين نمو الإنسان وما بين الأرض، والمرأة هي الأرض كما قالت امرأة أبي حمزة لما هجرها لأنها لا تلد الذكور، قالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعين نفرد ما قد يبدر فينا. ولذلك لا عهدة على المرأة في مسألة الذكور والإناث. رجل متزوج امرأة عندها بنات على طول، أما تزوج واحدة ثانية عشان أجيب ولاد، لا عهدة على المرأة في هذا. فانظر إلى آثار الله عز وجل في هذا الكون، واربطه بأي اسم من الأسماء والصفات. اسم الوكيل، لما واحد يظلمك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويبتدي يروح يعمل ضده، يضبط نفسه ويروح الاسم يعمل له محضر ويتدل عليه، مع أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. إذا هذا الإنسان لم يفهم معنى الوكيل عشان يروح يضبط نفسه ويعمل تقرير مكذوب، يبقى لم يفهم معنى الوكيل. إيه معنى الوكيل أو الكفيل؟ لا يكون الوكيل وكيلا حتى يحفظ، ولا يكون كفيلا حتى يحفظ. فإذا لم يحفظ لم يكن لا كفيلا ولا وكيلا. قصة الخشبة التي رواها البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال الرجل: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيل. ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدق. وأعطاه 1000 دينار على أجل. بعد ما انتهت المدة المضروبة أراد الرجل أن يوفي دينه إلى صاحبه، وكان بينهما بحرا، هاجت الريح، انقطعت حركة الملاحة وحيل بينهما. رجل صاحب المال منتظر على الشاطئ الآخر، والرجل المدين على الشاطئ الثاني. فلما يائس المدين أن يجد مركبا أتى بخشبة فنقرها، ثم رفع بصره إلى السماء، قال: ربي إنك تعلم أنني جئت فلانا فقلت أسلفني 1000 دينار. قال: كف. قال: ائتني بشهيد. قلت: كفى بالله شهيدا فرضي به. قال: ائتني بكفيل. قلت: كفى بالله كفيلا فرضي به. ائتني بوكيل. قلت: كفى بالله وكيلا فرضي به. وإني أستحفظك هذه الخشبة. وضع 1000 دينار في الخشبة ومثمر عليها وقذف بها في البحر. إيه يعني خشبة في بحر اللجي؟ الموج فيه كالجبال، أليس من السهل أن تبتلع هذه الخشبة تروح؟ لكن الله وكيل. يعني إيه وكيل؟ يعني حفيظ. كفى بالله كفيلا. ولذلك البخاري افتتح كتاب الكفالة بهذا الحديث ليقول لك: لا يكون كفيلا إلا أن يكون حفيظا، فإذا ضيع لا يكون كفيلا ولا يكون وكيلا. فلما رمى بالخشبة في البحر وذهبت الخشبة ووصلت إلى الرجل على الشاطئ الآخر وجعلت تتأرجح على الموت تروح وتجيء ولكن لا تمشي مع الموت، فلما يأت الرجل أن يجد مركبا ونظر إلى الخشبة فقال: آخذها أستدفئ بها أنا وعيالي. فأخذها، فلما ذهب إلى البيت نقرها، فإذا سرة تنزل منها، فتح السرة إذا كتاب من صاحبه إليه أنه قد حيل بيني وبينه، وإني قد استودعت الشهيد والكفيل الخشبة. فأخذ الرجل الخشبة وعلم أن صاحبه عجز أن يصل إليه، كل ذلك والرجل يحاول أن يجد مركبا آخر، حتى وجد مركبا فأخذ 1000 دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه فقال: هذا مالك، وإنه لم يمنعني أن آتيك في الموعد إلا أنه حيل بيني وبينك ولم أجد مركبا. فقال له صاحبه: هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال الرجل: أقول لك هذا أول مركب. فقال له كما في صحيح ابن حبان في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال له: ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله. لا يكون وكيلا إلا أن يكون حفيظا. ولذلك كثير من الناس يفهم كفالة اليتامى غلط، يفهمها غلطا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول للصحابة كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فبعض الناس يتصور أنه لما ينفق 10 جنيه أو 20 جنيه لكفالة يتيم ويرضي أنه كده حقق الكفالة وسيأخذ هذا الأجر. أبدا. أنا وكافل اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام. أول ما الولد يبلغ الاحتلام سقط عنه اسم اليتم. أول ما المرأة تبلغ المحيض لم تعد يتيمة. إذن قبل الاحتلام وقبل المحيط طفل صغير شاب صبي صغير لا يدبر أمر نفسه. هذا الولد ماذا فقد؟ فقد أباه. فلا تأخذ هذا الأجر إلا إذا كنت في موضع الوالد من هذا اليتيم، تذهب إليه وترعاه وتتفقد أمره، إذا كان مريض تسعى لعلاجه، إذا كان في المدرسة تشوف الملفات بتاعته، أنت ولي أمر، تنزله بمنزلة الولد. إذا فعلت هذا كنت كافلا، لأن الكافل بمعنى الحفيظ، بس رجل يرمي له مبلغ ولا يعلم عنه شيئا، لا لا شك ان هذا فيه خير، لكن لا يصل الى هذا الفضل ان يكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. حافظ الحجر يقول: وان كان هناك فرق بين الاصبعين لكن ليس بينهما اصبع ثالث. وهذا يدل على المتاكمه وعلى قرب ما بين هذا الكافر وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما واحد يظلمك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اوعى تعمل حاجة، تروح تتبلى عليه وتعمل تقرير والكلام ده، ليه؟ لأنك جعلت الله وكيلا، وهذا شرف لك أن يكون الله وكيلا، شرف لك. أنت لا يمكن تعطي توكيلا رسميا لخائن أو واحد تظن أنه هو ممكن يبيع أملاك، أبدا. لا تعطي عادة التوكيل إلا لرجل يحفظ لك حقك، سواء كان توكيلا مؤقتا أو خاصا أو عاما، ولا يتصور أن توكل قائما أبدا. فما على أن تجعل الله وكيلك فإنه سيستوفي لك يقينا أكثر من استيفائك لنفسك. فلما بتقول حسبي الله ونعم الوكيل تحقق من معنى اسم الوكيل. لو تحققت من معناه وملأ قلبك لتركت كل شيء له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إيه اللي حصل لهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهذا جزاء الوكالة. فأنت لا تحب ربك إلا إذا ربطت ما بين الأسماء والواقع لترى آثار الأسماء الحسنى في الدنيا. حدثني بعض الذين كانوا يوصلون أموالهم